وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قبل أن نأخذ في كلام الشيخ المصنف نؤكد على الاستدراك. استدراك سبق أمسي بس نؤكد عليه. ذكر الشيخ الشارح عليه الرحمن بأن في حكم إخباره له يعني في حكم إخبار البائع للمشتري بالاستبراء إخباره بعدم وطئها. وكنا نقول بأنه الروايات أصلا فيها ماذا؟ إخبار عن الواط. والصحيح أنه لا، عندما يقول لم أطأها منذ حاضات أو منذ طهارات هذا إخبار بالاستبراء، لأن الاستبراء عبارة عن ترك الواط ماذا؟ عن ترك الواط لمدة. وهذا عندما يخبر بأنه لم يطأها إلى حتى حاضت حينئذ هذا إخبار بالاستبراء، يعني لا يلزم أن يخبر بأنه استبراءها، هذا في نفسه ماذا؟ استبراء. إلا أنه بعد ملاحظة الروايات كما يوجد فيها الإخبار بالاستبراء وهي أني لم أطأها حتى حاضت أو منذ حاضت عفواً، أو مثلا أنه لم يطأها منذ طهرت، موجود أنه لم يطأها أيضا بالإطلاق، فما يحتاج إلى أمر. فكانت بين أيدينا ثلاث روايات في الباب السادس من أبواب نكاح العبيد والإمام من كتاب النكاح. الرواية الأولى رواية حفص بن البختري معتبرة طبعا عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول إني لم أطأها، إني ما يعني بالمطلق ما وطأها بالمطلق، فقال إن وثق به فلا بأس أن يأتيها. فإذا ماذا؟ إخبار بعدم الوطء. نعم. الرواية الثانية والرواية الرابعة، قلت رواية الثانية هي عبارة عن صحيحة ابن سنان، في ضمنها قلت: أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت، هذا إخبار بالاستبراء، هذا إخبار بالاستبراء. كذلك الرواية الرابعة وهي رواية أبي بصير، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت، كلام هو الكلام، فقال إن ائتمنه فمسها، إن ائتمنه عفوا إن ائتمنته فمسها. فهذه ماذا؟ إخبار بالاستبراء. إذن كما يوجد روايات بالاستبراء يوجد روايات بماذا؟ بعدم الوطء مطلقا. فقوله رحمه الله: وفي حكم إخباره له بالاستبراء إخباره بعدم وطئها، يعني إخباره بعدم وطئها بالمطلاق، ما وطأها أصلا. لكن قلنا بأنه ماذا؟ توجد رواية بالخصوص في ماذا؟ في عدم الوطء، وهي الرواية الأولى في الباب. نرجع. قال: ولا يحرم في مدة الاستبراء لا يحرم غير الوطء، غير الوطء قبلا ودبرا، لا يحرم في مدة الاستبراء غير الوطء من الاستمتاع، سائر الاستمتاعات لا تحرم. فإذا لا يحرم في مدة الاستبراء غير الوطء قبلا ودبرا، لا يحرم ماذا؟ هذه أنواع الاستمتاعات على الأقوى. ليش؟ قال: للخبر الصحيح. للخبر الصحيح في نفس الباب الذي تونا قرأنا منه، في الباب السادس من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث الخامس. نعم. للخبر الصحيح وهو صحيحة محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل هنا هو محمد بن إسماعيل بن بزيع بقرينة أنه الراوي عن الرضا، والذي يروي عن الرضا هو باسم محمد بن إسماعيل، هو محمد بن إسماعيل بن بزيع. طبعا هذه الرواية يرويها الشيخ في التهذيب والاستبصار، نعم، بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها، أيجزئ ذلك أم لا بد من استبرائها؟ فقال: يستبرئها بحيضتين. هذا مو محل الشاهد. قلت: يحل للمشتري ملامستها؟ قال: نعم، ولا يقرب فرجها. فأهم شيء ماذا؟ ألا يطع. أهم شيء ألا يطع. فإذا المحرم خصوص الوط، وقيل يحرم الجميع، يعني جميع الاستمتاعات. نعم، قيل يحرم الجميع، أشار إلى بقيل، يعني ذكره بالقيل إلفاتا إلى ماذا؟ إلى ضعفه، لأنه لا دليل عليه، والرواية واضحة في أنه ماذا؟ فهذا لصالح من ده؟
لصالح الحرمة.
ما يمس، أهم شيء يجتنب الفارج.
يعني أقصد أنه
حرمة شنو غير؟
يحتمل أنه لو مسها في معدون الفار أنه قد يلج ماءه في فرجها.
على العموم الرواية واضحة في أنه ماذا؟ في أن له أن،
يعني أقصد أنه لو كانت العلة مثلا هكذا، أنه العلة مدارة أنه يعني لكي لا تختلط
أنساب ومشاكل قد يكون خب لا يقرب فرجها أعم من مثلا من الواط مثلا، وأن لا ماذا؟ وأن لا يسترخي الماء، بس بهالمقدار سائر الاستمتاعات. لا يقرب فرجها، خب ماذا؟ أو يعني أوضح من الواط، لا يقرب الفرج، وإن كانوا يستعمل كناية عن الواط. خب إذا قال الإمام بعد لا يقرب الفرج ما سواه من الاستمتاعات تجوز، هذا أهم شيء، خصوصا أنه ماذا؟ يحل للمشتري ملامستها؟ قال: نعم، ولا يقرب فرجها. قال هذا الموضع، هذا الماذا على نحو التحديد، هذا هو المحرم، ما سواه ليس محرما. زين، عموما وقيل يحرم الجميع، طبعا هذا قول الشيخ في المبسوط. زين، ولو وطأ في زمن الاستبراء، حينئذ آثم، أثم وعزر مع العلم بالتحريم. خبها مع العلم بالتحريم، هذا لا خصوصية للمورد، في كل مورد يفعل ماذا؟ يفعل المكلف خلاف الأوامر والنواهي الإلهية، حينئذ ماذا؟ للحاكم فيما لو اطلع عليه أن يعزره بما يراه مناسبا ورادعا له عن العودة. زين، بعد لنفترض أنها ماذا؟ أنه بعد أن أتاها في مدة الاستبراء حملت، قال: ولحق به الولد. لحق به الولد ليش؟ لأنه فراش، لأن هذا المشتري فراش، الولد للفراش، يطلق الفراش مرة ويراد به نفس الزوج، واضح؟ ولو كاحتمال في قاعدة الفراش في الرواية التي قالت الولد للفراش، يعني الولد للزوج مثلا، أو الولد للمولى، وهنا المولى عبارة عن المشتري، نعم، فهو وطأها وهي ملك له فهو فراشها، نعم، ولحق به الولد لأنه فراش كوطئها حائضا، كما أنه لو وطأها حال كونها حائضا، خب ماذا؟ على تقدير أن تحمل، فإنه ماذا؟ فإنه يلحق به هنا أيضا. وبعبارة أخرى، كونها محرمة عليه، يعني كون الوطأ محرما عليه، لا ينفي أن الولد يلحق به، كما أنه في ظرف الحيض أولا يحرم عليه أن يطأها، ولكن على تقدير أن يطأها ماذا؟ يلحق الولد به. فإذا مجرد حرمة الوط لا تعني أنه ماذا؟ لا يلحق به على تقدير الحامل. فهذا التشبيه بكوطئها حائضا يريد أن يقول الحرمة لا تؤذن بعدم الإلحاق، حرمة الوط لا تؤذن بعدم الإلحاق. وفي سقوط الاستبراء حينئذ وجه، الآن هو في هي في مدة الاستبراء وأتاها، نعم وأتاها، فهل بعد لا بد أن ماذا، أن يعتزلها أو له أن يواصل الدر بعد؟ فقال في سقوط الاستبراء حينئذ وجه، لأنه الغرض ماذا؟ الغرض أن لا تختلط المياه وقد حدث. إذا كان هذه هي الغاية ففي هذه الحالة هذه الغاية ماذا؟ انتفت وما يمكن استصلاح الأمر. فقال لانتفاء فائدته حيث قد اختلط الماء، لكن والأقوى وجوب الاجتناب بقية المدة، لأنه من الجائز أن تكون هذه حكمة، واضح هذا الكلام، وبالتالي يبقى الإطلاق، الإطلاق، الإطلاق ماذا؟ إطلاق حرمة الفرج أو إطلاق حرمة المس. قال والأقوى وجوب الاجتناب بقية المدة لإطلاق النهي فيها، يعني بالنسبة إلى البقية، وبعبارة أخرى لو لم يطأها خب حرمت عليه طيلة المدة، طيلة مدة الاستبراء، لكن لما وطأها نشك في جواز وطئه لها ماذا لاحقا؟ هذا لإطلاق، لا يحل له أن يأتيها سواء أتاها سابقا أو لم يأتها سابقا، هذا له إطلاق، إطلاق بالنسبة إلى ماذا؟ إلى فترة ما بعد الوطء. ولو وطأ الحامل بعد مدة الاستبراء، وطأ الحامل، ومر بنا بأن مدة الاستبراء في الحامل مو عبارة عن وضع الحمل على قول الشيخ الشارح، وإنما هو عبارة عن مضي أربع جواز 4 أشهر و10 أيام، لكن مع ذلك لو أراد أن يأتيها بعد مدة الاستبراء يستحب له أن يعزل بمائه عنها، يطأ ماكو مشكلة لكن يعزل الماء، واضح. وقال ولو وطأ الحامل بعد مدة الاستبراء عزل، طبعا هذه ما بتجي على القول بأن استبراء الحامل عبارة عن الوضع، لأنها لا تعد حاملا حينئذ، قد وضع، لكن على قول الشيخ الشارح من أن وضع، عفوا، من أن استبراء الحامل عبارة عن جواز 4 أشهر و10 أيام، ففي هذه الحالة ماذا بعد هذه المدة رغم كونها حاملا له أن يأتيها، خب جائز قلنا، لكنه مكروه، يستحب له أن يعزل عنها، واستحب، نعم، ولو وطأ الحامل بعد مدة الاستبراء عزل، فإن لم يفعل ما عزل، كره بيع الولد، كره بيع الولد، لأن اشتراها وهي حامل، مو الحمل من الحمل، ليس من الحمل، مثلا من ماذا؟ من عبد، هذه حامل من عبد مثلا سابق، اشتراها المولى من مولاها، اشتراها هذا الثاني من مولاها، اشتراها وهي حامل، هل له أن يأتيها؟ قلنا بعد جواز 4 أشهر و10 أيام، أتاها بعد 4 و10، زين، قلنا له عزل، ما عزل، ففي هذه الحالة على تقرير أن تلد، هذا خبي ستلده وهو ماذا؟ هو عبد محرخ، هل يجوز له أن يبيع؟ نعم يجوز، لكن على كراهة، كره له بيع الولد. ليش زين يكره بيع الولد؟ بيجي أنه ماذا في حكم ولده، مو أنه ولد، لا. قال فإن لم يفعل كره بيع الولد، واستحب له عزل قسط من ماله يعيش به للخبر معللا بتغذيته بنطفته وأنه شارك في إتمامه، أنه يعزل له قسط من ماله يعيش به هذا الولد، واضح هذا الكلام، يعني حاله حال ولده، معللا هذا الخبر بتغذيته، أنه تغذى هذا الولد بماذا؟ بنطفة هذا الرجل، وأنه شارك في إتمامه، هذا بعد شيء ما أدري العلم كشفه لو لا، ما أدري مدى مطابقة للعلم وعدم مطابقته، أنه حقا عندما مثلا تحبل المرأة، فإتيان زوجها لها مثلا يساعد في تغذيته، في على تقدير أن يفرغ في الرحم، تستفيد مثلا فيما يرجع إلى مثلا مثلا منها. بس للولد أقصد، بحيث تعبر الرواية أنه يتغذى بنطفته، أنه شارك في إتمامه. هذا شنو في الباب التاسع من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث الثاني. الحديث الأول والثاني. الحديث الأول صحيحة محمد بن أبي عمير عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطأها، قال: بئس ما صنع. فقلت: ما تقول فيها؟ قال: عزل عنها أم لا؟ قلت: أجبني في الوجهين، أجبني في الوجهين، عزل وما عزل. قال: إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعد، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد، كره بيع الولد بعد، ولا يورثه بحيث يجعله ميراثا لغيره، يعني على تقدير، على مثلا يعتقه في ماذا؟ في حياته بعد. ولكن ها ذكرته، ولا يورثه، ولكن ولا يورثه يعني لا يجعله ميراثا، ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به، تعلل الرواية، فإنه قد غذاه بنطفته. هذه رواية. الرواية الثانية أيضا في الباب رواية غياث ابن إبراهيم، أنا قلت سيد الإمام قياس، في بحث الحكومة الإسلامية السيد الإمام طبعا باحث شو اسمه، باحث مو كتب، باحث في النجف، فكان يقول قياس بن إبراهيم، كتبوها بعد في الكتاب قياس بن إبراهيم، ما في راوي اسمه قياس بن إبراهيم، أنا ما قد مر علي واحد اسمه قياس بن إبراهيم، مجرد قرأت قلت ها هذه غياث، خذها من التسجيل كما هي، قياس بن إبراهيم. عن أبي عبد الله عليه السلام: من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق، لأنه شارك فيه تمام الماذا؟ لأنه شارك فيه الماء تمام الولد. نفس التعليلين في روايتين، مو أنه في رواية واحدة، رواية تعلل بأنه ماذا غذاه بماء رواية أو بنطفته، ورواية ثانية أنه تمم. الرواية الثالثة رواية السكوني أيضا موثقة السكوني عن أبي عبد الله، الثالث في نفس الباب التاسع عن أبي عبد الله عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على رجل من الأنصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف أن تدخل وتخرج، فسأل عنها فقال: اشتريتها يا رسول الله صلى الله عليه وآله وبها هذا الحبل. قال: أقربتها؟ قال: نعم. قال: أعتق ما في بطنها. قال: يا رسول الله بما استحق العتق هاي الولد؟ قال: لأن نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه. نعم. قال: وليس في الأخبار تقدير القسم، وأنه ماذا كما في الرواية، أنه رواية الأولى ويجعل له شيئا من ماله يعيش به، شيئا من ماله. قال الرواية الثانية ما فيها،
الأولى والثالثة فيها العتق ويجعل له شيئا، الثانية ما فيها، فيها كراهة البيع.
لا أتكلم في أنه موجود عنوان قسط أو لا، ما موجود عنوان قسط في الرواية، يجعل له شيئا من ماله. خلي الرواية الثالثة ما فيها يجعل شيء ولا شيء، عتق بس. نعم.
قلت في قوله ما لقول بعض علم الشارع عزل قسط من ماله،
ما قال حتى حتى المصنف ما قال وهو قال، لأنه قال واستحب له عزل قسط من ماله يعيش به للخبر، والحال أن الخبر مو مشتمل عزل شيء، يعزل شيئا على العموم، الأمر سهل يعني. وليس في الأخبار تقدير القسط أو تقدير الشيء. يلا يا علي. وفي بعضها أنه يعتقه ويجعل له شيئا يعيش به، هذه اللي الآن قرأنا، لأنه غذاه بنطفة، اللي هي الرواية الأولى في الباب. إذن واحد واثنين، أكو موجود أيضا رقم ثلاثة. خب. وكما يجب الاستبراء في البيع، نرجع إلى أصل المسألة، ما قال الشيخ المصنف وكأنه يوهم يعني، والشيخ يستدرك. الشيخ المصنف قال ويجب استبراء الأمة قبل بيعها، يعني البائع قبل أن يبيع الأمة لابد أن يستبرأ. إنزين لو أراد أن يهبها، لو أراد أن يصالح عنها، لو المهم بينقلها، لو أنها انتقلت بالميراث، انتقلت بالميراث قد تكون ماذا، خب إذا إلى ولد ما يجوز له أن يطع، هي لي خاصية يعني، لكن انتقلت إلى آخ أو إلى عام، في هذه الحالة لا خصوصية للبيع. واضح. وكما يجب الاستبراء في البيع، يجب في كل ملك زائل وحادث بغيره من العقود وبالسبي والإرث، لا بد من الاستبراء. واضح. وقصره على البيع ضعيف، يعني اللي يقول بأنه ماذا بس في البيع ليقصره، أما تارة ماذا يذكر البيع وكأنه ماذا كأنه مثال، ولا يستفاد منه أنه يقصره عليه، بحيث أما الذي يقول لا يكون الاستبراء إلا في البيع، يقول لي خب مال لا ماذا لا نحتمل خصوصية عرفا للماذا لعنوان البيع. واضح. حتى لو اشتملت الروايات على ذلك، وبالتالي يتعدى من البيع إلى غيره من ماذا من الملك الزائل والحادث بغيره، من العقود مثل الهبة، أيضا بالسابي لو أنه سبي مرة ثانية، إرث نفس الشيء. ولو باع نعم نفس الشيء، حتى الإباحة ما يبغى لي كلام، واضح أصلا هذا. قايل له كل ملك حتى لو ما تغير، لو بقي على الملك أيضا، لو ما انتقلت بالملك، كان يطأها المولى ثم أراد أن يحللها إلى عبده، لابد أن يستبرئه. واضح هذا الكلام. ما نقلها، ما نقلها عن الملك أصلا، ما حدث ملك آخر أشر إليها هذه. ولو باعها من غير استبراء أثم وصح البيع وغيره، صح البيع وغير البيع، باعها من غير استبراء يصح البيع، وحتى لو أهبها من غير استبراء يصح تصح الهبة، ويتعين حينئذ تسليمها إلى المشتري ومن في حكمه إذا طلبها لصيرورتها ملكا له. هذا ما استبرأها وباعها، وقال لما أراد المشتري أن يأخذها قال له لم أستبرئها فأبقها عندي، قال لا له أن ينتزعها، وليس وماذا ولا يجب عليه أن يبقيها في ماذا في عهدة البائع، له أن ينتزعها من البائع. ليش؟ لصيرورتها ملكا، لا لأنه الاستبراء ماذا ليس شرطا في صحة البيع، وبعبارة أخرى يحدث الانتقال وإن لم يستبرئها، نعم هو آثم. ولو أمكن إبقاؤها برضاه مدة الاستبراء ولو باليوضع في يد عدل وجب، أمكن له أن يبقيها ماذا برضاه، برضا المشتري مدة الاستبراء ولو بالوضع في يد عدل، ما خليها ما أمنت ما أتمنك أنت رفاعة ما يقص لكن نأتي منها على يد عدل ولو كانت امرأة، نخليها على يد امرأة، إيه في هذه الحالة ماذا وجب، ولا يجب على المشتري الإجابة، عفاك الله، لا يجب على المشتري الإجابة. زين. قال ويكره التفرقة بين الطفل والأم قبل 7 سنين. قبل 7 سنين. طبعا هذا أيضا من أحكام ماذا؟ من أحكام الأناس من الحيوان. واضح هذا الكلام؟ أو من أقسام، نعم، من أحكام الأناسي، ما يعم البهيمة كما سيأتي علينا. يكره التفرقة بين الطفل والأم قبل 7 سنين. يعني شنو هذا؟ يعني نفترض أنه أراد أن هذه الأمة مستولدة من الغير، كان اشتراها وهي حامل ولدت، ثم أراد أن يبيع الأم ويستبقي عنده ماذا؟ الولد، أو يبيع الولد ويستبقي الأم. النتيجة تحصل فرقة بين الولد وبين أمه. واضح هذا؟ يقول لي يكره التفرقة، يكره التفرقة بين الأم بين الطفل والأم قبل 7 سنين، مقتضى إطلاقه، حتى لو كان ماذا؟ حتى لو كان ذكرا. في كتاب النكاح هناك فصل، أما في كتاب النكاح أو في كتاب الطلاق، كتاب الطلاق أنسى، في كتاب الطلاق موجود فصل بعنوان الحضانة، أو استارة يجعلونه في النفقة أيضا، من توابع النفقة في كتاب النكاح. فعموما فيقولون بأنه على تقدير انفصال الزوج عن الزوج، ففي هذه الحالة إن كان بينهما طفل لم يبلغ 7، فإن حضان الحضانة حق للأم. بعضهم طبعا يفصل بين أن يكون ذكرا فالحضانة إلى 2، وإذا كانت أنثى فالحضانة إلى 7 سنوات. بعضهم يقول لا، 7 سنوات في الجميع، بعضهم 2 في الجميع، يعني في الذكر والأنثى. واضح؟ هناك تفصيل موجود. واضح؟ هنا قريب من هذا، يكره التفرقة بين الطفل والأم قبل 7 سنين في الذكر والأنثى، وقيل يكفي في الذكر حولان على غرار لهنا، 7 سنوات إذن في الأنثى وحولان في الذكر. قال ويكفي في الذكر حولان وهو أجود، لثبوت ذلك في حضانة الحرة، فما بتزيد الأم على الحرة بالتالي. إذا كان الحرة ليس لها من حق في حضانة الطفل الذكر إلا مقدار 2، ففي هذه الحالة ماذا؟ لا تزيد الأمة على الحرة. لكن احنا مو كلامنا في الحق اللازم، احنا كلامنا في الحق وإن لم يكن لازم، لأن نتكلم عن الكراهة. واضح هذا الكلام؟ وإلا من جهة الحق شيء آخر. زين، ففي الأمة أولى لفقد النص هنا، لأنه ما موجود نص. نعم. وقيل يحرم التفريق في المدة، مو أنه ماذا يكره، لتضافر الأخبار بالنهي عنه، وقد قال صلى الله عليه وآله من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته. طبعا هذا اللسان مو لسان حرمة. واضح؟ بقطع النظر عن أنه موجود فيها يحرم التفريق، نفس ماذا فرق الله بينه وبين أحبته، هذه من ألسنة الكراهة، مو من ألسنة هي اللي تناسب الكراهة. بس عموما ما موجود الحكم وهو ماذا يحرم التفريق أو لا تفرق، موجود من فرق، جملة ماذا خبرية. إذن التفت الأخبار، وإن كان هذه تصلح قرينة على تلك الأخبار وأنه لا يحرم بل يكره. والتحريم أحوط، بل يقول بل أقوى. وهل يزول التحريم أو الكراهة برضاهما أو رضا الأم؟ تراضيا على التفريق، تراضى من؟ المولى وهذه الأمة التي ماذا جاءت بالولد، تراضوا على التفريق، أو هي راضيت بأن يفرق عنها ماذا طفلها. وهل يزول التحريم على تقدير القول بالتحريم كما هو رأي الشيخ الشارح، أو الكراهة على رأي الشيخ المصنف برضاهما أو رضا الأم؟ وجهان أجودهما ذلك. ليش؟ لأن هذه اللي هو ماذا أمر التفريق ليس من قبيل الأحكام التكليفية، وإنما هي حقوق لازمة، حقوق، فما دام حق يمكن للإنسان ماذا؟ أن يتنازل عن حقه. واضح. هذا على وزان أي شيء؟ على وزان النفقة، نفقة الزوج على زوجته حق، فعلى تقدير أنها ماذا؟ تنازلت عنها، ولو بالإضافة إلى المستقبل فضلا عن الماضي، ماكو مشكلة أبدا. واضح. فقال أجودهما ذلك، يعني أنه يزول التحريم والكراهة برضاهما أو رضا الأم بالتفريق. زين. ولا فرق بين البيع وغيره على الأقوى، التفريق بينهما بالبيع أو التفريق بينهما بغير البيع، ولو بأن يجعل الأم في منزل والولد ماذا أو الطفل في منزل آخر، نفس الشيخ، وإن بقي في ملكه حتى، نعم قد يفرق بينهما بالهبة أيضا، خب نفس الشيء، ما فرق، يعني لا خصوصية للبيع. وهل يتعدى الحكم إلى غير الأم من الأرحام المشاركة للأم في الاستئناس، في الاستئناس والشفقة؟ هذا كان ويا خالته طفل، فهل كما أو مع أخته أو مع عمته، فهل كما يكره أو يحرم التفرقة بين الأم وبين طفلها، يحرم التفرقة بين مثل العمة والخالة والأخت وبين ماذا؟ ابن الأخت، ابن أختها، وابن ماذا؟ ابن بنت أخيها، ابن بنت أختها. واضح هذا؟ هل هذا الحكم من آياته؟ قولان أجودهما ذلك. يقول ليش؟ قال لي دلالة بعض الأخبار عليه، وإلا نفس الرواية خب ما تؤذن، لدلالة بعض الأخبار عليه. نعم،
مع الانحصار في مثل هذا الطرف مطلقا.
نعم، مع شنو؟
كانت مثلا منحصر فقط في
العمة
مثلا،
وكانت
مثلا توجد
أم
مثلا لهذا
الطفل كذا، يعتمد على من كان معها، يعني هو مع خالته كان،
يعني كان ما أخذ
فيها أنه
فقط هذا
الطالب. فلنفترض أنه كان هذا الولد، كان هذا الولد مع خالته، ثم اشترى الخالة واشترط الولد، فإذا في ضمن الملك، ثم أراد أن يفرق بينهما، هذا المورد. حينئذ إيش علاقة الأم؟ أصلا ما كان مع أمه، أو لنفترض أن الأم ما موجودة، أو أنها جعلته مع خالة، مع خالته. لا لا،
سواء
يعني والله حاطني جدعو شوي يا الرجال. هذا حتى يا ابوه من جوز التفريق. قال ولا يتعدى الحكم الى البهيمه للاصل، اي رد يجي قضيه الاصل. ماذا نتكلم في ماذا في الحكم الكراهتي؟ نعم، اذا تكلمنا عن حكم ماذا، حكم إلزامي وهو الحرمة، بنشك في أنه هل يجوز التفرقة بين ماذا، بين السخل وبين أمه مثلا، هل يحرم؟ تجرى أصالة البراءة،
يعني الأصل الذي ذكره هو أصالة البراءة،
وهو
أصالة عدم اللحوق إلى غير الأم.
شنو
يعني يقوله هو أصالة،
ما هست أصل كذي، يعني مرجع إلى البراءة، ما في أصالة عدم اللحوق، هنا هي مصادر عدم اللحوق. هني على القول بالتحريم نشك في أن في الحرمة ماذا، حتى في البهايم تجري أصالة البراءة. ما اسمه؟
الإباحة.
إيش فيها؟ عشان ثبت الإباحة؟
لا لا لا، أصالة، أصالة الإباحة.
إباحة التفرقة، إباحة التصرف.
خل إباحة ثابتة لا، على القول بالكراهة. الإباحة قائمة. هم احنا ما نحتمل بأنه ماذا، بأن تزيد البهايم على ماذا، على الأناس. فإذا كان يكره التفرقة بين الأم وطفلها، يكره مو يحرم، بنشك لحظة، لا قلنا إذا يحرم بتجري أصالة البراءة، إذا قلنا يكره التفرقة بين الأم وبين طفلها، في هذه الحالة يكره، بس كراها في هذه الحالة، خب ما بنحتمل في البهايم أنه يحرم، بس بنحتمل أنه يكره، تجري أصالة البراءة عن شنو؟ عن كراهة ما تجري لأن الترخيص قائم. تجري أصالة الحلية، أصالة الحل، أصالة الحل موجودة لأن الكراهة خبت جامع الحل. لكن إذا بنينا على أنه يحرم التفرقة بين الأم وطفلها، يجي هني هل يحرم أيضا التفرقة بين البل ماذا السخل وأمه؟ السخل هو الصغير واضح، وأمه أو لا واضح هذا. فبناء على الحرمة تجري البراءة، بناء على ماذا؟ على عدم الحرمة يعني على الكراهة لا تجري. قال فيجوز التفرقة بينهما، بين ماذا؟ بين السخل وأمه مثلا بعد استغنائه عن اللبن مطلقا. نعم بعد استغنائه عن اللبن مطلقا. من التفصيل بيفهم الإطلاق. وقبله إن كان مما يقع عليه الذكاء، هي تارة الحيوان ما يقبل الذكاء، ما يقبل الذكاء، وتارة يقبل الذكاء على تقدير قبوله الذكاء. أنت بإمكانك أن تبقيه مع أمه، وبإمكانك على تقدير أن تعزله عن أمه أو أن تفرق بينه وبين أمه. ومع حاجته إلى اللبن تدري محتاج إلى اللبن وما يمكن أن ماذا أن يأكل، حينئذ بإمكان التذكية ذكه، يعني لا يتعين أن أبقيه مع أمه. زين إذا كان لا يقبل التذكية في هذه الحالة يتعين أن تبقيه إلى أن يستغني تماما عن اللبن، يعني إلى أن يستغني تماما عن اللبن. فيجوز التفرق بينهما بعد استغنائه عن اللبن مطلقا. نعم وقبله يعني وقبل استغنائه إن كان مما يقع عليه الذكاء أو كان له ما يمونه من غير لبن أمه، حتى لو كان لا تقع عليه الذكاء مثلا ولو حليب المراعي مو لازم إلا حليب حليب الأم. واضح. بعد إذن قال وموضع الخلاف اللي محل الخلاف أنه يجوز عزله عزل السخل عن أمه، عفوا يكره أو ما يكره أو ما شاكل ذلك، هذا كله في مرحلة ما بعد السقيا ماذا سقياه اللبا. وإلا إذا لم يسق اللبا ماذا لا يجوز التفريق، سواء كان ماذا كان مما تقع عليه الذكاء أو لم تقع عليه الذكاء، له ما يمونه أو ليس له ما يمونه. ليش؟ لأنه إذا لم يسق اللبا كما يقولون يموت، هذه نظرية موجودة كان بعد ماشي. قال وموضع الخلاف بعد سقي بعد سقي الأم اللبا، سقي الأم اللبا يعني من الإضافة إلى الفاعل، يعني بعد
تعيب أنه لا يعيش بدونه في فرض الذكاء لا تصور لأنه على كل حاصل.
واضح. أما قبله أما قبل سقي اللبا فلا يجوز مطلقان لما فيه من التسبب إلى هلاك الولد، فإنه لا يعيش بدونه على ما صرح به جماعة. خب مو مظنة أن لا يعيش ذكى، شنو يصير؟ على أنه من قال بأنه لا يعيش بدون اللبا؟ الوجدان يشهد على أنه يعيش من دون اللبا، من دون اللبا يعيش. كثير من الأطفال عاشوا كضرب عادي. نعم يصير مهزوز في الحيض الصح، على قولة البحار مقصف أقل مرض يهزه. لا لا حتى بالنسبة للإنسان، لذلك في الإنسان يقولون يجب أن ترضعه اللبا أيضا نفسه بملاك واحد، وهو ليش؟ لأنه لا يعيش بدونه. خب هناك واضح بعد ما في مجال للتذكية بعد في الإنسان ها؟ ما تكفي لا ما كان لبا ما بعد اللبا. خب واضح. حتى ذيك الأيام اللي هو مثلا أن يجعل على مرضعة ترضعه بعد أن يشرب اللبن من أمه. وهذا اللي بخب ما يبغى لأشي من بمجرد أن تضعه تلقمه ماذا الثدي يشرب من يشربه هذا هو اللبن أول ما يشربه بعد الولادة هذا هو اللبن. وهنا مسائل. المسألة الأولى، لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض، حدث في الحيوان عيب تعيب عند ماذا؟ عند البائع، بأن انكسرت رجله مثلا، فقئت عينه، واضح. لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض فللمشتري الرد وله الأرش، للمشتري أن يرد المبيع ويأخذ الثمن، وله أن ماذا؟ أن يبقي الحيوان ويأخذ الأرش، مخير، واضح. أما الرد فموضع وفاق أي بينهم، ماكو كلام أصلا، له أن يرد ويسترجع الثمن، هذا بدون كلام بينهم. الكلام في الأرش، هل له أن ماذا؟ أن يبقيه ولا يرجعه، لا يرده ويأخذ الأرش أو لا؟ أنا مخير بين أن أرده وبين أن ماذا؟ أبقيه وأخذ الأرش أو لا. ليس لك إلا أن ترده على تقدير وجود الأرش، على تقدير وجود العيب، ما عندك خيار آخر أصلا. فقال وأما الأرش فهو أصح القولين، يعني أنت مخير ابتداء بين الماذا؟ بين الرد وبين الأرش. طبعا بعضهم مثل السيد الخوي السيد السيستاني، كثير من الأعلام المتأخرين يقولون ما موجود تخيير في خيار العيب، عندما يتعرضون لخيار العيب في الخيارات، سيأتي إن شاء الله، بس هنا عرضها حتى ماذا يرتب عليها شيء، سيأتي إن شاء الله في الخيارات. خيار العيب ما له خصوصية، لا يعني بعبارة أخرى قبل البيع، قبل القبض، قبل القبض يعني في يد البائع، يعني هي في ضمان البائع. بعبارة أخرى تعيب متى؟ تارة يكون فيه عيب قبل بيعه، هذا يرده هو من باب واحد، وتارة ماذا؟ يتعيب بعد بيعه وقبل قبضه، إذن هو في ضمان البائع. هم عموما بالنسبة إلى خيار العيب يقولون مخير بين أن يرده وبين أن يبقيه ويأخذ أرشل أرش العين. السيد الخوي عليه الرحمة كما ذكر، والسيد السيستاني، كثيرون أصلا السيد الإمام يذكرون بأنه ما موجود تخيير بين الرد وبين الأرش، بل له أن يرد فقط، لكن على تقدير عدم إمكان الرد، كما لو تصرف في المبيع، وهذا ما بيصير إلا بعد القبض يعني. ففي هذه الحالة يصار إلى الأرش، مو أنه مخير ابتداء بين الأرش وبين الرد، بل الأرش في طول عدم إمكان الرد. واضح، بيجي إن شاء الله مفصلا. عموما وأما الأرش فهو أصح القولين، ليش له أن يأخذ الأرش مع إبقائه؟ قال لأنه أي الأرش عوض عن جزء فائت، عوض عن جزء، وإذا كانت الجملة المبيع بكامله مضمون على ماذا؟ على البائع قبل القبض، فكذا أجزاء. فلنفترض أنه اشترى الشاة من اشترى الشاة، قبل قبضها ماتت عند البائع، في هذه الحالة يسترجع الثمن. فإذا كانت المبيع بكامله مضمونا على البائع فأجزاؤه ماذا؟ من باب أولى. واضح هذا الكلام. بعد وكذا لو حدث في زمن الخيار، لو حدث في زمن، إذا قبضه المشتري، قبضه المشتري، مو أنه في يد البائع، ولا بتعود للفرع السابق، فرع السابق قبل القبض، الآن قبضه ولكن موجود مدة خيار، وإحنا كلامنا في الحيوان يا أخوان، كلامنا فيه، فاشترى الحيوان وقبضه، مو إليه خيار من حين العقد لثلاثة أيام للمشتري. في هاي المدة تعيب الحيوان، مو هو عيبه المشتري وبعدين يجي يقول تعال يا اخي ها، لا، مثلا تعيب بسبب سماوي او ما شاكل. وكذا لو حدث في زمان الخيار، اي زمان الخيار المختص بالمشتري كخيار الحيوان، او المشترك بينه وبين البائع مثل خيار المجلس، وهما في المجلس ماذا؟ تعيب. واضح هذا الكلام؟ نعم. او المشترك بينه يعني بين المشتري وبين البائع، او المشترك بين المشتري وبين غير البائع، اجنبي خلوا بعد له خيار، قال انا ابيع الشاة، هذا قال ابيع الشاة ولكن لابي الخيار، بعدين يعود يقول كيف بعته تدري من تراضي فك البيع، لابي الخيار لمده شهر، قال ما يخالف. فاذا الخيار لمن؟ خيار للمشتري وخيار للبائع، عفوا للاجنبي. وكذا لو حدث في زمن الخيار، اي خيار المختص بالمشتري، او المشترك بين المشتري وبين البائع، او المشترك بين المشتري وبين غير البائع اللي هو اجنبي، ليش مع ذلك لو تعيب له ان يرد وله ان ياخذ بالارش؟ لان الجمله فيه مضمونه على البائع ايضا، فله ان ياخذ الارش عنها، عن الماذا؟ عن الاجزاء مثلا او عن الصفات. اما لو كان الخيار مختصا بالبائع او مشتركا بين البائع وبين اجنبي، فلا خيار للمشتري، لا خيار للمشتري. واضح هذا الكلام؟ لا خيار في اي يرد يعني. نعم بالي. هذا اذا كان التعيب من قبل الله تعالى او من البائع. من قبل الله اللي عبروا عنه بماذا؟ يعني مو بعباره اخرى مو بفعل فاعل، طاح مطار تعيب، واضح هذا، وغير ذلك اللي يسمونها سبب سماوي.
الحوادث يعني الحوادث اللي يكون سبب يعني مثلا غير اختيار البشر، مثلا
لا تعرف ناس سيارة ساعات تصير مقدمة من عنده فكما إذا كان مسرعا
اشترى خبر، هذا ما يكون مثلا
لا يستند إليه حين يعني.
أو أنه اشترى خروفين واحد منهم نطح
نفسه، هاي سماوي خو ما يصير.
لا يعني أقول ما في تفصيل،
لو أقول له إحنا قلنا بأنه إذا ما كان بفعل فاعل في هذه الحالة يعود ماذا يسمونه؟ سبب سماوي، كل يحطونه في عهدة الله.
لا أقول يعني ما في فرق بين هذا الناطح،
لا الناطح والمنطوح في نفس الشيء.
لا قصدي أن يكون للبائع
للمشتري، ما في فرق. هذا إذا كان التعيب من قبل الله تعالى أو من البائع. زين لو كان من أجنبي تعيب لكن من أجنبي، فللمشتري عليه الأرش خاص، بعد يرد عليه، ما في مكان الرد، يقول عيبه الغير وأنا اللي أرد، لكن يبقي ماذا؟ الحيوان في ملكه، ثم يطالب هذا الذي عيب بالأرش. قال ولو كان بتفريط المشتري، ما كل شيء بعد أنت بتفريطك صار هذا. وكذا الحكم في غير الحيوان، لا خصوصية للحيوان في هذه المسألة، بل في تلف المبيع أجمع. نعم احنا لأنك تكلمنا في ماذا لو حدث في الحيوان عيب، ترى ما له خصوصية ماذا التعيب، حتى لو ماذا لو تلف الحيوان، كل هذا الذي ذكرناه من تفصيل على تقدير العيب، لكن لو بعد ماذا كان قد تلف، نفس الكلام هذا، نفس التفصيل يأتي. بل في تلف المبيع أجمع، لكن في تلف المبيع ما موجود شيء يسمونه أرش، إلا أن الرجوع فيه بمجموع القيمة. شوفوا، فإن كان التلف من قبل الله تعالى والخيار للمشتري ولو بمشاركة غيره، حتى لو بمشاركة البائع فضلا، نعم حتى في هذا الفرق، فإما أن يكون الخيار مختص بالمشتري أو مشترك بينه وبين البائع أو مشترك بين المشتري وبين أجنبي، ففي هذه الحالة فالتلف من البائع. نعم. وإلا يعني إن لم يكن الخيار للمشتري، فمن المشتري، راح من جيبك رايح، واضح هذا يا أخوان؟ تلف من جيبه. وإن كان التلف من البائع أو من أجنبي وللمشتري خيار واختار الفسخة والرجوع بالثمن، أي ممكن فبها، هذا تلاف مو أنه ماذا تعين. ومن الذي أتلف؟ تلف أتلفه البائع أو الماذا أو أجنبي. في هذه الحالة عندي أحد خياران، عندي أحد خيارين عفوا. الخيار الأول أنا أقول هذا للذي أتلف أعطني على تقدير أن يكون ماذا قيميا، أعطني القيمة على تقدير أن يكون مثليا، أعطني المثل حيوان مثل قيمي، أعطني القيمة. هاي طريقة. طريقة أخرى لا، أفسخ البيع يرجع إلي الثمن. واضح هذا الكلام؟ كما إذا اشتريت شيء في السوق مو بهالغلاء بس أنا اشتريته بثمن مضاعف، فإذا اكتفيت بأن أرجع عليه بالمثل أو القيمة أو بيرجع عليه بثمن النازل، أو اختلف السوق السوق كان غاليا فاشتريته غاليا، نزلت القيمة السوقية، حين ما يفيدني أني أخذ ماذا؟ أخذ القيمة أفسخ البيع فيرجع إلي الثمن. قال وإن كان التلف من البائع أو من أجنبي وللمشتري خيار واختار، يعني البائع المشتري، واختار الفسخ والرجوع بالثمن بها. وإلا يعني شنو؟ إذا لم يفسخ رجع على المتلف بالمثل أو القيمة، هذا الذي ذكرناه الآن. بس هو شطارة في السوق. ولو كان الخيار للبائع والمتلف أجنبي، أو المتلف هو ماذا؟ هو المشتري. ولو كان الخيار للبائع والمتلف أجنبي أو المشتري، حينئذ تخير البائع ورجع على المتلف. واضح؟ يتخير بين فسخ البيع، واضح، وبين أن ماذا؟ أن يرجع بال. بس إذا كان الخيار للبائع تلف، شنو تلف؟ إذا تلف نفس الثمن، إيه بيصير له خيار البائع. إذا تلف نفس المثمن شنو علاقته؟ ولو كان الخيار للبائع والمتلف أجنبي أو المشتري تخير. وش عليه؟ إيش علاقته؟ ها إذا
شرط لنفسه الخيار بالرجوع ثم أراد أن يرجع فوجده ثالث.
فيرجع فيرجع في البيع، يعني يفسخ البيع ثم يرجع على المتلف. المسألة الثانية إلى غد إن شاء الله.
Gracias.